السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا نافعين منتفعين، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا جنانك وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أنا أشكر كل من يرسل الرسائل، كل من يتصل، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هذا يقول، أو هي أخت تقول: يا شيخ، أنا أخواني يقذفونني بالزنا ويقولون إننا سنفضحك عند الناس، ويتمنون لي الموت ويجتهدون في أذيتي بأنواع من الاجتهاد، فماذا أفعل؟ أولا أسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعنك. وفي الغالب أيها الأفاضل، أن الأمر كما قال الأول، يعني أنه لا دخان من غير نار، ففي الغالب أنه لن يتكلم عليك إخوانك يا أختي الكريمة إلا وأنت ربما رأوا منك بعض أظهر، إما اتصالات ربما مشبوهة، إما أحيانا جلوس على النت كثير، خور إلى بعض الشات وغير ذلك، إما أحيانا غياب عن المنزل ويشكون في هذا الغياب فتقولين كنت عند فلانة وأنت لست عندها ونحو ذلك. أنا لا أتهمك كما يتهمونك، بل إن شاء الله تعالى أنك عفيفة وصالحة وخيرة، لكن في الغالب أن الناس يعني لن يتكلموا ولن يفتروا على أحد إلا ولذلك سبب يتشبثون به ويحاولون أن يتمسكوا به. فأنا أقول يعني إذا كان هناك أي قرائن، أي ثغور، ثغرات يمكن أن يدخلوا من خلالها ويتكلموا عليك، سدي هذه الثغرات بحيث أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا عليك ولا أن يعني يضروك بشيء. أما إذا لم يكن هناك أي ثغور، إنما هي مجرد أوهام عندهم، فهذا ابتلاء ابتلاك الله تعالى به، وأيضا الله جل وعلا سيأجرك عليه. وقديما قبلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها اتهمت بما هي منه بريئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فسماه الله تعالى إفكا، واتهمت رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة، وهي الصديقة بنت الصديق، زوجة أطهر الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصبري واحتسبي، وإن شاء الله أن الله تعالى سيأجرك على ما يصيبك. يقول: هل أخرج زكاة المال في بلد الإقامة الذي أقيم فيه أم في موطني الأصلي؟ إذا كان الإنسان من بلد وسافر إلى بلد آخر وعنده زكاة مال، فالأصل أن الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من فقرائهم، من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، هذا الأصل فيما يتعلق بالزكاة. أما إذا كان الإنسان يعني يشق عليه أن يخرجها في بلده الذي هو مقيم فيه، يعني مثلا إنسان جاء من مصر ويشتغل هنا مثلا، فأراد أن يخرج زكاته، نقول أصلا تعطى لفقراء البلد، ولكن إذا كان هناك من أقاربك في مصر من تعلم أنهم شديد الحاجة إلى المال ويتشوفون ويتشوقون منك أن تعطيهم، فلا بأس أن تعطيهم إياها إذا كان حاجتهم إلى المال شديدة. أما زكاة الفطر فالأصل أنها تخرج في البلد الذي يدخل عليك العيد وأنت فيه. يقول: اشتريت سيارة، السؤال غير مكتمل. يقول: يا شيخ، ما هي كفارة الزنا بعد التوبة؟ نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يكتب لنا ولكم الخير. ولا شك أن الزنا فاحشة عظيمة، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوبة منها، وأن يعيذنا الله تعالى منها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال عليه الصلاة والسلام: إنه رأى الزناة والزواني يوم القيامة في مثل التنور الذي يخبز فيه الخباز خبزه، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذابهم. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من ذلك. وعلى الإنسان أن يتوب. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهو بإذن الله تعالى له توبة منك. إذا في الأسئلة يا شباب أعطوني إياها. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا بأس بوضع المصحف على الأرض إذا كانت الأرض طاهرة. يعني إنسان مثلا يصلي وأراد أن يسجد، فيعني سجود تلاوة يعني، فوضع المصحف بجانبه لا بأس في ذلك ما دام أن الأرض طاهرة. يقول: أنا مصاب بالصرع من فترة طويلة، واليوم الصباح بعد النوم أصبت به، هل هذا يبطل صومي؟ لا يبطل الصوم، زوال العقل المؤقت لا يبطل صوم الإنسان إلا إذا أخذ أثناءه مفطرات، إلا إذا كان أهلك شربوك ماء أو نحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يشفيك. يقول: ما حكم الذي يذكر ذنوبه أثناء الصلاة ويتعذب بها أثناء الصلاة؟ كون الإنسان يذكر ذنبه في أثناء الصلاة ليكون أدعى لخشوعه وأدعى للجأ إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، هذا لا بأس به أن يفعله الإنسان لأجل أن يتخيل ذنبه وانكساره بين يدي الله. أما الذي سيذكر ذنوبه في أثناء الصلاة ثم يبدأ يعني هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى ونحوه، فهذا لا ينبغي له، بل يعلم أن رحمة الله تعالى واسعة. نعم أخي أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
سؤال: إذا أنا كنت مثلا في طيح القرآن،
إيه؟
شو يجوز أقبل القرآن يعني؟
ما في بأس تقبله، وإن لم تقبله ليس عليك بأس، يعني إذا كانوا هم لم يقصدوا إهانته وأنت لا تقصد إهانة القرآن، لكن سقط هكذا من بعض الصغار فلا بأس عليك في ذلك يا أحمد.
زين يا شيخ، سؤال، لا مو سؤال، عندي طلب يعني.
اتفضل.
في محاضرتك الأخيرة في الملتقى،
اي
ممكن أتقابل معك؟ لأن عندي قصة حدثت لي.
والله إن شاء الله، الله يحييك، مرحبا بك يا أحمد، بإذن الله تجيني وأتقابل أنا وياك، أتشرف بك، الله يحييك يا أحمد. هيثم تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله الذي جمعنا ووفقنا وجمعنا للاتصال بك في هذا المبارك الذي أسأل الله أن يعيده علينا وأن يجمعنا بك تحت لواء سيد المرسلين.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى
آله. يا شيخي، حقيقة لي سؤالين موجهين إليك. السؤال الأول: يا ترى هل هناك برامج للشيخ العراقي بعد الانتهاء من رمضان المبارك؟ يعني هل هنالك برامج إفتائية أو ما شابه ذلك يعني لك بعد الانتهاء من رمضان؟ والسؤال الثاني: عند الاتصال على جوالك الخاص تظهر رسالة بصوتك الكريم، يعني عندما نريد أن نتحدث معك كيف نتحدث يعني عن طريق هذه الرسالة الصوتية؟ والطلب العزيز الذي هو غالي علي، وأسأل الله وأنا أستبشر في وجهك الخير إذا أمكن جوال الشيخ نبيل العوضي، يعني والله إن في شوق الاتصال به، كيف لي أن أحصل عليه؟
الله يحفظك ويبارك فيك ويجزيك خير. أبشر يا هيثم، بإذن الله أنا سأجيب على أسئلتك إن شاء الله. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا ربنا يحفظك ويصونك وييسر أمورك يا رب، يسعد أهلك فيك.
آمين، الله يجزيكم
خير. ربنا يجزيك خير على كل اللي تقدمه يا رب.
آمين.
العالمين.
الله يجزيكم.
ثانيا أتمنى أن تدعي لولدي لأنه يعني صعب في الكلام، يا رب يفتح ربي عقد لسانه.
أسأل الله أن يطلق لسانه يا رب.
ثالثا يا سيدي، أنا في لي أرض ولكني لم أتمكن من بنائها، أعطتني إياها الدولة ولم أتمكن من بنائها لأنه في أحد سطى عليها. هل لي زكاة في هذه الأرض؟ لي 15 سنة على هذا، أحاول أني أطلع الأرض من الدولة في اليمن طبعا ومش قادرة أطلعها، والآن في حد يقول إن هي له، وهل هي وعندي أوراق تثبت إن هي لي، فهل أقدر أطلع لهذه زكاة؟
لا، ليس عليك زكاة ما دام أن الأرض لم تعرضيها للبيع ولم يتم عليها سوم.
لا، هذه أنا أرض مملوكة سور على أساس إني ملكي، ولكن حد سطى عليها.
لا، ليس عليك، أسأل الله تعالى أن يعيدها إليك وليس عليك زكاة.
السلام عليكم. ثانيا أمي تعبانة سيدي، أمي تعبانة ولم تقدر أن تصوم، وليس لديها أحد بأنه يطلع لها زكاة غير أني متزوجة وزوجي يعطيني مصروف، هل أطلع لها من مصروفي؟
قصدك تطلعينها زكاة الفطر في آخر رمضان؟
لا، مش في آخر رمضان، هي مش قادرة تصوم نهائيا لأدى زكاة.
قصدك الإطعام عن كل يوم مسكينا.
هي
نعم. أمك في اليمن؟
لا، أمي موجودة عندي هنا.
طيب، إن أخرجت عنها هنا طيب، وإذا كانت هي لا تستطيع أن تخرج عن نفسها فيسقط عنها الإطعام إذا كانت فقيرة. لكن أيوة إذا أنت أردت أن تتبرعي لها بذلك فالله يجزيك خير يعني.
من مصروفي أنا اللي أعطيني زوجي.
اي نعم لا بأس إن شاء الله
أعطيها هذا. أما بالنسبة لي سؤال معلش بطول عليك، لي أخت كبيرة ربنا يحفظها، أعطيها رسائل أتكلم معها مش راضي نهائيا تتكلم معي نهائيا.
اي ما عليك إن شاء الله ما دام أنك أنت تقابلين إساءتها بالإحسان وتحاولين أن تصلي وأن تعيدي العلاقة.
وأقول لك إنه زوجي برضه زوجي له أولاد ولكن أولاده زعلانين عشان هو متزوج ومش عارف إيش، هو يحاول بقدر ما يستطيع إنه يرضاهم، يحاول إنه يتكلم معهم يعطيهم يعني كل أمورهم، لكن هم مكانهم لا زالوا زعلانين حتى ما يقولش يزورونه. فهل هو على دم؟
أنت الزوجة الثانية؟
فهل هو على دم زوجي؟
هم أولاد الزوجة الأولى.
الأولى ولو لكن مطلقة طبعاً هي.
مطلقة
وهم كلهم شباب متزوجين ما شاء الله عليهم معهم أولاد ما شاء الله عليهم يعني مش محتاجين لا لأي شيء، اللهم هو يحتاج لهم لزيارة يعني، لكنهم هم قلوبهم قاسية يحاول معهم بأي طريقة.
سأتكلم عن ذلك بالتفصيل يا أم محمد إن شاء الله. بارك الله فيكم. راشد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي يا أم راشد.
السؤال الأول عن الرسائل النصية، هل تعتبر يعني من صلة الرحم إذا أنا طرشت حق خوالي مثلا أو عمومتي رسالة نصية ممكن نعتبرها صلة رحم؟
سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا عندي خوال بالرضاعة يا شيخ، يمكن ما في ناس في منهم ما شفتهم يعني لحد الآن.
إيه.
فهل تجب علي صلتهم؟
طيب سأجيبك إن شاء الله عن ذلك.
شكرا جزيلا.
سلوى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بدي أسألك شغلتين. الإشي الأول إنه أنا والدي طلق الوالدة، فهلا أنا حابة أعيش مع والدتي، فهل بيصير إنه أنا أطالب والدي بنفقة إنه عن طريق المحكمة إنه أرفع عليه قضية نفقة ولا يعتبر من العقوق؟
أنت كم عمرك يا بنتي؟
أنا عمري 21.
وتريدين أن تسكني مع أمك؟ أمك متزوجة؟
لا هم الطلاق حدث يعني جديد لسه ما حدث يعني من زمان. مش متزوجة. لا
من متى الطلاق؟
يعني حوالي شهر تقريبا.
كم طلقة؟
3.
عموما هو يلزمه طبعا العدة خلال يلزمه النفقة عليها هي أيضا خلال فترة العدة، وأنا لا أرى حقيقة وصل الموضوع للمحاكم، يعني هو لسه الآن شهر وربما النفوس لا تزال يعني فيها شيء من الغيظ والغضب، وبإذن الله تعالى يذهب هذا مع الوقت. انتظري ولا ترفع الأمور المحاكم ولا شيء، وبإذن الله تعالى
يمكن أنت
من الجوع.
الوالد يعني كنا بنحكي له إنه ما خلينا نحل الأمور وديا وهيك، فكان يحكي لنا إنه لا وصلوها للمحكمة والمحكمة بتاعت
لا إن شاء الله يا بنتي ما دام سلوى ما دام المسألة ما صار لها إلا شهر، فإن شاء الله تعالى إذا انتهى رمضان وجاء العيد وبإذن الله تعيدوا معاه الأمور إن شاء الله ستهدأ. يبقى أنه أب وأنكم أولاده وأن قلب الأب يميل إلى أولاده، لكن أهم شيء استعملوا معه الرفق والعاطفة والبكاء لأجل أن يلين، لا تستعملوا معه نوع من التحدي، إحنا نطلع حقنا غصبا عنك إحنا نروح للمحكمة، لا ليست المسألة تحدي، حاولوا أن تأخذوه بالرقة واللين والشفقة والعاطفة، وابكي بين يديه وقبلي رأسه قبلي رجله، وبإذن الله تعالى أن الله يهديه بإذن الله. هند تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم
السلام عليكم يا شيخ.
الله يحفظكم تفضلي.
بدي السؤال حول صلاة التراويح، النساء يكون صلاتهم بالمسجد أفضل لو بالبيت؟
زين.
وعندي سؤال ثاني، أنا عمري 20 سنة، كنت في رمضان من أفطر ما أصوم، فشنو حكمها؟
كنت تفطرين ولا تصومين؟
اي ما اصوم يعني العده كانت، فشنو حكمها؟
متى يعني كنت يصيبك مثلا الحيض وتفطرين في اثناء رمضان ولا تقضين ولا كيف؟
اي ولا اقضيها.
كم رمضان عليك تقريبا؟
تقريبا 3.
ليش ما كنت تقضين؟
كنت اقضي بعض الايام وبعض الايام يعني اتناسى او
خلاص ساجيبك هند ان شاء الله.
وعندي سؤال ثالث لا
تفضلي
شيخ، أن الإنسان يعني أذنب وبعد يتوب يعني الله يتقبل توبته
إن شاء الله. الله تعالى غفور رحيم وبإذن الله تعالى أني أتكلم عن هذا إن شاء الله. موسى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك يا موسى. الله يحفظك.
بالله. ألو.
تفضل موسى.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل الله يسلمك.
السؤال الأول, ما نصيحتك للتعليم مثلا الكتب المتيسرة, يعني واحد اللي يتعلم منها يكون يتعلم منها فائدة يعني.
جميل.
السؤال الثاني, ما توجيهنا للمسلم الجديد؟ يعني أنا سائق لمزين, ففي بنت فلبينية ممرضة على طول أنا أوصلها, فالحمد لله هي دخلت الإسلام, بس ما أعرف أنا يعني ما أعرف أتكلم مع إنجليزي زيادة.
أي.
فبدأ هي تتعلم الإسلام أكثر, بدأت يعني تغير اسمها, بدها مثلا تتعلم الإسلام أكثر.
ممتاز ممتاز جميل.
السؤال الثاني, بعض الأحيان أنا مانع أحد يدخن معي بالسيارة.
أيه.
الحمد لله ما أدخن أنا خالص.
أيه.
فبعض الأحيان يقول لك يا أخي الدين يسر, أنت جاي تحرمون مو يقول لك, أو مثلا يكون حاط نغمة جوال وأغاني أو شيء, أو أنا أكون حاط قرآن أو حاط مثلا حديث أو حاط شيء, يقول لك لا يسر أنت مثلا كذا, ما لا يدي جاي جوزر شيء, يقول لك لا الدين يسر, لو الدين عسر احنا بندخل برحمة الله تعالى إلى الجنة. فيعني على ما أعرف أريدك توجه كلمة تنصح عنها فيها.
أبشر يا موسى جزاك
الله. وسؤال ثاني يا شيخ, بعض العالم مثلا إذا أكون حاط حديث يقول لك يعني روح يا أخي أنت عند أهلك, جاي هنا تطوع وتسوق لمزين أو شيء. حتى واحد مصري عصر عندما نزل عصر عليه وخبط الباب ولأني ما أخذ منعت يدخن وسوى يعني حركة ميك
عسى حاسبك بس
حاسبني
سأتكلم عنه إن شاء الله. بارك الله فيك. أيها الأحبة الكرام, هذه أسئلة كثيرة وأيضا رسائل, لكني سأجيب عليها بعد الفاصل. يسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي هيثم سأل عن هل يوجد لي برامج إفتائية بعد رمضان؟ نعم قد يكون هناك شغلات بعض البرامج يتم الإعلان عنها في موقعي, هناك ترتيب جديد لبعض البرامج, هناك برامج لي ستستمر بعد رمضان لبرنامج ضع بصمتك في قناة اقرأ الذي هو كل جمعة الساعة 10:30 توقيت مكة, وسيستمر إن شاء الله تعالى بعد رمضان بإذن الله تعالى. يسأل عن الاتصال بي. حقيقة يعني أنا أعلم من الإخوة كثيرا ما يتصلون ويرد عليهم بريد صوتي عندي, والبريد يقول أرسل رسالة وكذا, وأنا حقيقة أحرص على أن أرد جميع الرسائل, لكن أحيانا تزداد حتى لا يستطيع الإنسان يرد عليها, يعني يوميا تصل إلى 600 رسالة 800 رسالة, فلا أستطيع أن أرد عليها كلها. لو جعلت لكل رسالة دقيقة واحدة لاحتجت إلى 600 دقيقة, يعني ما يعادل 10 ساعات يوميا فقط في الرد على رسائل الجوال. فأنا أستبيح إخوتي عذرا وأخواتي ممن لا أرد على رسائلهم, لكني أحرص على قراءتها كلها, وما يتيسر منها أرد عليه, وما لم يتيسر فأرجو قبول معذرتي في ذلك. طلب أيضا جوال الشيخ نبيل العوضي, حقيقة لا أعرفه الآن, لكن الشيخ عنده موقع في الإنترنت يمكن مراسلته من خلاله. سألت محمد أن أولادا طلق أبوهم أمهم وقاطعه الأبناء وفسدت النفوس بينهم, ولا شك أيها الأخوة والأخوات أن بر الوالدين للأب هو أمر واجب مهما فعل الأب حتى لو كان الأب كافرا. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك, لما قال عز وجل ووصين الإنسان بوالديه حسنا, ثم قال سبحانه وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمع أن الوالد يعني حتى لو كان كافرا إلا أنه يجب الإحسان إليه والتعاون معه على الخير وبره والتلطف معه في المعاملة وزيارته وصلة رحمه. وأحيانا كثيرة الأب قد لا يحتاج إلى مال الابن ولا يحتاج إليه في معاونته في قوته أو ضعفه, إنما يحتاج فقط إلى طلة ولده, إلى زيارته, إلى مكالمته, وهذا بلا شك هو أعظم الحقوق للأب على ابنه. يقول محمد بن منكدر رحمه الله, لجلوس الولد عند أمه وهي تسمع نفسه يعني يتكلم معاها أحب إلى الله تعالى من شم الغبار في سبيل الله, هذا أحب إلى الله من الجهاد. ويقول محمد بن منكدر أيضا يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يدلك رجل أمه. يقول وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، ووالله ما يسرني أجر ليلتي بليلته، بمعنى أن جلوسي عند أمي أحب إلى الله تعالى وأعظم أجرا من القيام في سبيل الله والصلاة والعبادة. فيجب على هؤلاء الأبناء بر أبيهم، وبر الأب هو باب من أبواب الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام الأب الوالد أوسط أبواب الجنة. ولما توفيت أم الحسن البصري بكى بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك وأنت أنت، يعني أنت الرجل العابد الذي تعلمنا الصبر، كيف تبكي هذا البكاء؟ فقال كان لي بابان إلى الجنة أم وأب، فأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد، فاللي هو الأب. فدل هذا على أنه يجب على هؤلاء الأبناء بر الأب. وأنا أنصح حقيقة يعني أختي أم محمد أن توجه زوجها إلى أن يعني يتكلم مع من يناصحهم من أصدقائهم، من يؤثر عليهم من عم أو خال أو نحو ذلك. أيضا إذا جاءوا إليها أن يستقبلهم استقبالا طيبا، أن يحسن إليهم، أن يحسن إلى أمهم حتى لو كانت مطلقة، وأسأل الله تعالى أن يردهم إليه ردا جميلا. أختي أم راشد سألت عن رسائل نصية، تقول هل تعتبر هي من صلة الرحم؟ طبعا الأرحام يختلفون في قوة صلاتهم، فالأم والأب والإخوة والأخوات لا يكفي أن أرسل إليهم رسائل نصية وأقول والله أنا رسلت SMS أو بعثت إيميل أو خلاص أنا الآن قد بررت به وأحسنت إليه، كلا هذا لا يكفي، بل لا بد من زيارتهم والجلوس معهم ونحو ذلك. أما بالنسبة لمن كانوا يعني أبعد من ذلك، أبناء العم البعيدين، أبناء الخال البعيدين ونحو ذلك، فهؤلاء قد يكفي معهم أحيانا الوسائل الحديثة من رسائل أو إيميلات، مع أنه لا بد من لقياهم ولو على الأقل كل 3 أشهر 4 أشهر مرة مع كثرة تشاغل الناس اليوم، لكن لا بد أن يحصل شيء من صلة الرحم معهم. نعم نريمان تفضلي.
مرحبا شيخ.
مرحبا بكم، حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الدكتور بس عندي سؤالين ثلاثة أريد أسألك.
تفضلي. اخفضي التلفزيون واسمعيني من الهاتف.
نعم دكتور. دكتور عندي أنا معلمة اللغة العربية وأقرأ القرآن لوحدي.
أي.
يعني ما قريته يوم أحد، بس بالمدرسة كنت قريت، فالبعض يقولون لازم تقرأين عند شيخ تختمينه عند واحد شيخ.
أي نعم سأجيبك عن ذلك.
والدكتور سؤال الثاني، هل يجوز الصلاة بعد الوتر إذا استوجب ذلك؟ يعني
الصلاة بعد الوتر
يعني بالليل إذا استوجب ذلك تصلين بعد الوتر يجوز؟
نعم سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
ووقت صلاة العشاء دكتور لأي وقت يعني محدود؟
طيب سأجيبك عن ذلك نريمان إن شاء الله تعالى.
ودكتور سؤال رابع إذا ممكن.
تفضل.
الصلاة اللي تفوت كيف نقضيها دكتور؟ يعني البعض يقول ما يمكن يقضي نقضي الصلاة اللي تفوت.
اي سأجيبك عن ذلك ان شاء الله، بارك الله فيك.
شكرا دكتور، حيا الله.
حياكم الله، الله يحييك. شيخة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ.
الله يحييكم.
شيخ انا بسألك عن وحدة تاخذ انسولين 3 مرات في اليوم وعندها ضغط وعندها القلب يعني تاخذ ادوية.
اي.
فشو يعني الحكم فيها يعني؟
طيب هي تأخذ الإنسولين لعلاج السكر، لكن بقية الأدوية لابد أنها تأخذها في النهار؟
إيه هاي لازم ضروري يعني.
كم عمرها؟
يمكن 35.
طيب تستطيع أنها طبعا الإنسولين ما يفطر، لكن الأدوية البقية
لا
تأخذها؟
لا الإنسولين يا شيخ لازم ينخذ وينكل يعني بعده، هذا لازم ما تقدر يعني تأخذ إنسولين وما تأكل، مستحيل.
لا بد أن تأكل بعده، ليس فقط إبرة وتنتهي.
لا 3 مرات يعني هاي لازم أنها ويكون الأكل بعدها بنص ساعة تقريبا.
طيب هل هذا يمكن أن تشفى منه ولا هذا مستمر معها؟
لا تكرر مزمن، كيف ما يشفى الإنسان منه؟
إذن هذا يعتبر مرضها، أسأل الله تعالى أن يشفيها، لكن ما دام أن الطبيب يقول أن مرضها لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه، فهذه تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، بارك الله فيكم. أنس تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخي،
حياك الله أنس.
لي ثلاث أسئلة يا شيخي لو سمحت.
تفضل أنس.
شيخي أول سؤال بالنسبة للي يصلون خلف الإمام، أحيانا في صلاة العشاء ينتهي الإمام من صلاة العشاء ويأتون مصلين متأخرين شوي، هل تجوز صلاتهم لما يقيم صلاة التراويح يصلي بنيته العشاء المصلي اللي تأخر؟
إيه أحسنت.
هذا أول سؤال.
أي نعم.
يعني هو الإمام يصلي التراويح واللي يجي متأخر نيته صلاة العشاء.
نعم نعم فهمت قصدك. نعم.
إيه. والسؤال الثاني، هل تجوز إقامة جماعة أخرى خلف الإمام، يعني يصلون العشاء وهم أو الإمام يصلي التراويح في نفس المجلس في نفس المكان؟
آه ها جميل.
نعم.
بارك الله.
سؤال في إذا كنت أنا لا أعلم ما هو ما هي الصلاة القائمة، يعني في صلاة الظهر أو العصر شفت جماعة قائمين في الصلاة وصليت وراهم، ممكن قد يكون يصلي سنة الظهر أو يعني ممكن أصلي وراء بنية الجماعة ولا لا يمكن؟
جميل.
وفي إمام في بعض الأئمة يعني يقومون بصلاتهم وليس لهم اطمئنان في الصلاة، يعني في التراويح وصلاة العشاء ينتهي بعشر دقائق أو ربع ساعة يكون منتهي من كل صلاته.
أي.
يعني بسرعة فائقة جدا، يعني لا يجد اطمئنان في الصلاة. ما حكم الصلاة خلفه شيخي في هذا الموضوع؟
جميل، أبشر يا أنس إن شاء الله. طيب عطني فاطمة، هو ترى نبغى وقت نجاوب يا أبو سعيد. إيه نعم أختي فاطمة تفضلي.
ألو شيخ السلام عليكم.
مرحبا بكم، تفضل الله يسلم.
عندي شيخ سؤال، يعني ما حكم وصية الميت في المنام؟
رؤية وصية الميت؟ وصية الميت في المنام؟
نعم.
طيب
هل يجب على الإنسان أن يعمل بها أم مجرد
سأجيبك عن ذلك في سؤال آخر؟ بارك الله فيكم. شباب خلوني بجاوب، إن جاء اتصال من خارج الإمارات أعطوني إياه عشان ما نطول على الناس. بس نعم، سألت أم راشد أيضا عن صلة الأرحام التي من الرضاعة، لا يجب صلتهم لكنها مستحبة، يعني لما يصير عندي أخو من الرضاعة عم من الرضاعة كذا مستحب لي أن أصله، ولا يجب علي ذلك وجوبا. حتى الأم من الرضاعة لا يجب ذلك وجوبا كوجوبه في حق أمي التي ولدتني، لكن يستحب لي ذلك. أختي سلوى سألت عن والدها وكيف أنها تريد تعيش مع أمها وذكرت لها الجواب. أختي هند سألت صلاة النساء في التراويح في المسجد أفضل أم في البيت؟ الأفضل أن تصلي المرأة في البيت إذا كانت تضبط صلاتها وتخشع فيها، أما إذا كانت لا تخشع في صلاتها في البيت أو لا تضبطها فتصلي في المسجد حتى يكون وراء الإمام أضبط وأقرب لخشوعها. ذكرت أيضا أنه مر عليها كذا رمضان ولم تقضي، يجب عليها الآن قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضانات الماضية، وإذا كانت لا تعلم كم عدد هذه الأيام فتعمل بالأحوط. لو قالت أنا ما أدري والله هي 5 أيام من كل رمضان أم 6 أيام، نقول اجعليها 6 أيام، اجعليها 7 أيام خروجا من الخلاف وطلبا للأحوط في حقك. أما إذا كانت طبعا مر عليها رمضانات الآن، يعني رمضان ليس هو رمضان هذا بل رمضانات قبل، فيجب عليها أيضا مع القضاء يجب عليها طعام عن كل يوم مسكينا لأنها فوتت رمضانات أخرى دون أن تقضيه. سألت أيضا عن قبول التوبة، هل الله تعالى يتقبل التوبة؟ نعم، الله جل وعلا يقول وإني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فرحمة الله تعالى واسعة في قبوله توبة عباده، خاصة إذا الإنسان حقق شروط التوبة، ندم على ما فات وأقلع عن الذنب وعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، وإن كانت عنده حقوق للناس أعاد حقوقهم إليهم بحيث أنه بإذن الله تعالى يتقبل الله تعالى منه توبته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. أخي موسى سأل عن طلب العلم، يقول من أي الكتب؟ حقيقة يختلف أحوال الناس في الكتب التي يقرأونها، لكن لو تيسر أن تقرأ في التفسير، تفسير مثلا الشيخ السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي أو تفسير ابن كثير، تقرأ في سيرة النبوية سيرة ابن إسحاق، تقرأ مثلا في الفقه في كتاب جيد للشيخ صالح الفوزان اسمه الملخص الفقهي في مجلدين، أو تقرأ مثلا للشيخ ابن عثيمين شرح الممتع شرح زاد المستقنع أو نحو ذلك من الكتب، هذه بإذن الله تعالى تكون مفيدة لك. سأل عن المسلم الجديد كيف يفعل؟ أول شيء أنا أهنئك على هذه الممرضة التي أسلمت على يدك وأسأل الله تعالى لي ولها الثبات، وأنا أرجو من أخي موسى أن يتصل بأحد مكاتب الدعوة في البلد الذي هو فيه ويعني هو يتصل من السعودية، فهناك عدد من مكاتب الدعوة والإرشاد التي تعتني بالجاليات الجديدة أو الجاليات أعني الفلبينيين الأمريكان كذا الذين يدخلون في الإسلام، فيمكن أن يتصل بهم. هؤلاء عندهم دعاة، عندهم دروس علمية، أيضا يستطيعون أن يربطوه ببعض المسلمين الجدد بحيث أنه يكون معهم علاقة وتكون يحل مشاكله معه وكذا لأنها متشابهة. فأنا أنصحك بالاتصال بأحد مكاتب الدعوة أو المرور عليهم وأخذ بعض الكتب أيضا وإعطائها لهذه المرأة، صلى الله تعالى لي ولها لي ولكم السداد. أخي موسى هو سائق سيارة أجرة ليموزين أو تاكسي، ويمنع الناس معه من التدخين ونحوه. فأنا أقول حقيقة يعني هو بلا شك أن التدخين منكر وأنه محرم، لكنني أخشى أن منعك لهم من التدخين وأنت تحتاج إلى إركاب الناس معك، لأن هذا هو مصدر معيشتك، أخشى أن منعك لكل من يركب معك سيسبب لك بعض المشكلات. فأنا أقول لو أنك وضعت ملصقا في السيارة يمنع التدخين، أو كتبت ورقة مثلا يعني للنصيحة بترك التدخين، ولا تشدد على من يركب معك، يعني تقول بأسلوب مناسب أن يطفئ سيجارته، لكن إذا لم يطفئها فأنت أيضا تحتاج إلى أن لا تحدث مشكلة مع كل من يركب، وقد يعني بعضهم يغضب إذا نزل يرمي سيجارته ولا يحاسبك، فتسبب لنفسك مشاكل ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. فأنا أقول يعني إن نصحت بأسلوب مناسب رفيق هين إن قبلوا، وإلا دعهم حتى لو دخن فإثمه عليه، الله تعالى يقول إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. كذلك ما يتعلق ب طيب هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا أقول لأخي موسى أيضا الأغاني لو أنك أيضا نصحتهم بأسلوب مناسب إذا كانت نغمات الجوال عندهم فيها موسيقى، وإذا ركب معك من تبين من أسلوبه منذ البداية أنه يعني ضيق الأخلاق سريع الغضب، فلا تكلم نفسك ما لا تطيق وتدخل نفسك في إشكال مع كل من يركب معك. أنا أشكر لك حرصك على الدعوة وحرصك على هداية الناس، لكنني أخشى أخي موسى أنك مع تكرار مثل هذه الأمور وتكرار المشاكل على رأسك أن تمل وأن تشعر أن الدين يعني ضيق عليك وسبب لك مشاكل مع الناس وأن تطبيق الدين صعب، وبالتالي يعني يقع في قلبك شيء من كره الأمر المعروف نهي عن المنكر. لكن إذا كنت أنت رأيت ممن معك تقبلا ولطفا فيمكن إن شاء الله تعالى أن يقبل منك بإذن الله تعالى. أختي نريمان سألت تقول إنها معلمة تقرأ القرآن وحدها وتعرف تقرأ لأنها مدرسة عربي، تقول لكن بعض الناس يقول لا بد أن تقريه على من يعني يعلمك إتقان القراءة. لا يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن على قارئ يعلمه كيف يقرأ إلا إذا كان لا يعرف كيفية قراءة الخط العثماني. يعني مثلا بعض الناس يقرأ مثلا السماوات هي مكتوبة السموت لكن موضوع فوق مكتوبة السماوات لكن موضوع فوق الميم ألف صغيرة، فقد يقرأها بعضهم مثلا رب السماوات والأرض مع أنها تقرأ رب السماوات والأرض، ما هذا لا يأخذ إلا بالتلقي عن طريق أحد. قراءة مثلا ما ذكره الله تعالى في سورة النمل لما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، هي مكتوبة في القرآن فما آتاني الله وهي تقرأ فما آتاني الله ونحو ذلك مما يعني يخالف النطق ما هو مكتوب، وذلك أنه مكتوب بالخط العثماني الذي كانوا يقرؤونه هم بهذه الطريقة. فإذا كنت أنت تتقنين القرآن فلا بأس، ليس لازما أن تتعلمي على أحد، لكن إذا لم تكوني متقنة له فلا بد أن تقرأيه على من يعلمك إتقانه. أعطني سمية، تفضلي يا سمية. سمية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لي سؤال.
تفضلي.
أنا فقدت أربعة أبناء، هكذا فقدت بنتين وولدين، هو ابتلاء من عند ربنا سبحانه، ولكن الناس أصبح يعتقدون بأنني هكذا ربما أفعل شيئا شرا أو لا أدري.
ما فهمتك، أنت ماذا أسقطتي؟
أنا فقدت أبنائي.
فقدت ماتوا يعني؟
نعم ماتوا نعم.
كم أعمارهم لما ماتوا؟
هكذا أربعة أشهر خمسة، كل مرة أفقد واحد.
ولدين وبنتين؟
نعم.
أربعة يعني؟
نعم.
وكلهم في أربعة أشهر خمسة؟
هكذا نعم.
طيب هل هناك مرض معين كان يصيبهم؟
أبدا لا يوجد أي شيء.
لا يوجد أي سبب؟
نعم.
طيب هل أنت مارست معهم الرقية الشرعية وكذا؟
نعم مارست مرات الرقية الشرعية فقال لي لا يوجد شيء.
أي أسأل الله تعالى أن يفرج عنك. سأجيبك وأسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لك يا رب العالمين.
لكن الناس يعتقدون بأن ربما أنا أفعل شيئا هكذا شر أو لا أدري لأنهم يموتون.
يعني يظنون أنها عقوبة.
نعم.
سأجيبك سمية إن شاء الله عن ذلك، ويعني أهنئك على صبرك وثباتك. آخرهم متى توفي؟ أيه. يا طيب عطني سارة. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في خصومة بيني وبين أخت زوجي، فما الحكم لو سمحت؟ السؤال آخر لو سمحت شيخ، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في رمضان في فترة الحيض؟ ومعلش سؤال ثالث آخر صدق. سؤال لو سمحت شيخ، هل أولاد العم من صلة الرحم وما حكم قطيعتهم؟ الله يجزاك الخير.
طيب سارة.
أيوة.
سبب الخصومة اللي بينك وبين أخت زوجك ما حاولتي، يعني أنت تدرين بالجواب أني بقول حاولي تصلحي، الجواب معروف، لكن ما حاولتي أنك تصلحين بينك وبينها؟
لا لا شيخ بصراحة السبب أنها سرقت يعني، وأنا يعني شفتها ما حدا.
أنها سرقت؟
أيوة سرقت مني.
طيب فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني كل إنسان له زلة، اعتبريها زلة، زلة قدم وخط والشيطان
تسلل. يا شيخ تكررت وهي ترفض أن تعترف
أنا أقول اختصارة، يعني رمضان شهر صفاء النفوس، ونحن إذ فرغنا بطوننا من الطعام ينبغي نفرغ قلوبنا من الحقد والحسد والمشاكل. فأنا أقول عفى الله عما سلف، وبإذن الله تعالى الله عز وجل إذا علم أنك يعني تعيدين العلاقة تقربا إلى الله تعالى ليس رغبة فيما عندها أجرك الله سبحانه وتعالى وبارك في نفسك وفي ذريتك وكفاك الله تعالى شر الأشرار.
خلاص إن شاء الله يا شيخ.
أحرص إنك تصلحي ما بينك وبينها لو برسالة ولا هدية في رمضان، وأسأل الله أن يجعل هذا صلاحا لك في نفسك وذريتك
إن شاء الله. بارك الله فيك. من الحديث أنه لا يرتفع العمل
صحيح إثنان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه يغفر في كل تعرض الأعمال على الله تعالى في كل اثنين، فإلا اثنين متخاصمين فيقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا. فأنا أقول ما دام أنها يعني سرقت وانتهينا، وسواء يعني صدق أو ما صدق الحال، أحاول أنك تصلح ما بينك وبينها، ليس شرطا تجلسين معها كل يوم وتتحدثي معها، لكن على الأقل أن يذهب ما في النفوس. بارك الله فيكم. طيب سألت أختي النمان عن الصلاة بعد الوتر، لا بأس أن الإنسان إذا أوتر ثم بدأ له أن يصلي، لا بأس أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكن لا يصلي وترا آخر. سألت عن وقت صلاة العشاء متى ينتهي. وقت صلاة العشاء ينتهي عند نصف الليل، فإذا كان يؤذن المغرب الساعة السادسة مثلا مساء ويؤذن الفجر في الساعة الرابعة، فمعناه أن الليل عبارة عن عشر ساعات، عشر ساعات نقسمها على اثنين خمسة، نجمع هذه الخمسة فوق الستة، ست المغرب. فنقول مثلا كيف نعرف نصف الليل؟ الليل كله عشر ساعات من بين المغرب إلى الفجر، نصفه خمس ساعات، فنأتي نقول ست سبع ثمان تسع عشر أحد عشر ينتهي وقت صلاة العشاء. إذا كان يؤذن المغرب مبكرا ساعة خمس، أحيانا يؤذن 44 دقيقة مثلا خاصة في الإمارات وبعض المناطق، ففي مثل هذا الحال يتقدم نصف الليل، قد يكون الساعة التاسعة والنصف أحيانا أو العاشرة، فلا ينبغي المرأة أن تؤخره عن نصف الليل إلا لضرورة، مثل إنسان مريض أو إنسان لم يجد الماء أو لم يجد مكانا يصلي فيه أو نحو ذلك. سألت عن قضاء الصلاة الفائتة. الصلاة إذا فاتت الإنسان لنوم أو عذر فإنه يقضيها فورا، يعني لو نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ في الضحى فإنه يصليها مباشرة. إنسان نام عن صلاة العصر واستيقظ قبيل المغرب يصليها مباشرة، أو لو استيقظ بعد المغرب أيضا فيصليها، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أختي الشيخة أجبنا عن سؤالها. أنا السائل عن الإمام الذي لا يطمئن في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وصلى صلاة سريعة ثم أقبل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى أخرى كصلاته الأولى، ثم أقبل ليسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع فصلى ثم جاء، قال: ارجع فصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فركع حتى تطمئن راكعا، فإذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا، فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا. فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لا بد أن يحرص على أن يطمئن في صلاته، والطمأنينة في الصلاة هي أن يتأنى في أداء كل فعل حتى يعود كل عضو إلى مكانه أو إلى فقاره كما يعبر الفقهاء. فلا بد أن يعني تستقيم في الصلاة، ركوع سجود إلى آخره، وأقل ذلك أن يسبح مرة واحدة، وأقل وإن سبح أكثر فهو أفضل، إن سبح ثلاث أفضل، إن سبح أكثر فهو أفضل. يقول إنه: ما الحكم إذا دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح وأردت أن أصلي معه العشاء؟ هذا جائز، وإن قمتم صلاة العشاء لوحدكم فلا بأس، لكن الأولى أن تدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح حتى لا يعني حتى لا يلتبس الأمر على الإمام وعلى الناس ويحصل نوع من يعني التداخل الأصوات ما بين قراءتكم وقراءة الإمام. كذلك الصلاة خلف من يصلي سنة، لو دخلت المسجد وهو إنسان يصلي لا أدري هل هو يصلي سنة وفريضة ودخلت معه لا بأس علي في ذلك، والصلاة صحيحة بإذن الله بحسب نيتي أنا. تقول أختي فاطمة من الجزائر: إذا رأت الميتة في المنام ووصى وصية معينة هل يجب الوفاء بها؟ لا يجب الوفاء بها، لكن لو أوصى بصدقة أو إحسان أو إصلاح إلى أحد فوفيتم بها فلا بأس عليكم في ذلك، لكن لو قال: أعطوا فلانا من مالي، بيعوا بيتي الفلاني، افعلوا كذا، لا يجب الوصية، فإن عمل الإنسان ووصيته تنتهي بموته، فإذا مات الإنسان خلاص انتهت وصيته وانتهت التعلق به. أختي سمية أيضا ابتليت بوفاة أولادها، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليها بذرية الصالحة وعلى جميع إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بها ونعظم لك الأجر. وأبشري بالخير أختي سمية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يقدم ثلاثة من الولد إلا كان له حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. قالت: امرأة وواحد. قال: وواحد. وكان رجل يقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ولده وهو يحب ولده جدا، فأقبل يوما وقد توفي الولد، وإذا الرجل ضاق الصدر متغير الوجه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ولده، يعني أين ولدك الذي نراه معك كل يوم؟ فأخبره، قال: يا رسول الله مات الولد. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك ينتظرك عنده أو يدعوك إليه؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. فبلا شك أن أولادك الآن هم بإذن الله تعالى في كفالة إبراهيم عليه السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وراء إبراهيم عليه السلام وحوله ولدان كثير، فسأل فقالوا له: هذا إبراهيم وهؤلاء أولاد المسلمين الذين يموتون دون الحنث، يعني دون البلوغ، فأبناؤك وبناتك الآن في كفالة أبينا إبراهيم عليه السلام في الجنة، أبشري بذلك واحتسبي الأجر عند الله تعالى، ويعني غيرك ربما مات له أكثر من هذا، وبإذن الله تعالى إنها ليست عقوبة بل هو ابتلاء ليرفع الله تعالى به درجتك. وبلا شك أن موت الولد هو مصيبة على القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قبض الله تعالى إذا مات ولد العبد، إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله تعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله تعالى: فماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فدل هذه الأفاضل على أن الإنسان يعني يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ثوابه وأجره إذا أصابه مثل ذلك. أختي سارة سألت بينها وبين زوجتي بين أخت زوجها خصومة، وقد أجبت على ذلك، وأسأل الله أن يجمع الشمل. وأيها الإخوة والأخوات، بلا شك أن النفس تأبى على الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الناس، وذلك أن النفس فيها نوع من العتو والظهور والعزة والأنفة، لكن كون الإنسان يضغط على نفسه ويصلح ما بينه وبين الناس وبلا شك أن أجره أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قراءة القرآن للحائض لا بأس بها إذا لبست القفازين أو إذا قرأت من التفسير، قرأت من التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. أيها الأحبة، أنا سأجلس إن شاء الله أيضا ساعة كاملة بعد نهاية الحلقة، وأرجو من الأخوة أن يطلعوا الرقم حتى الناس سجلون في هواتفهم، فمن أراد أن يتصل أنا سأجلس ساعة كاملة، يعني إلى الساعة 4 بتوقيت دبي والساعة 3 بتوقيت مكة، فمن أراد أن يتصل بعد نهاية الحلقة فأنا موجود أجيب على اتصاله، وأيضا لأجيب على عدد كبير من الأسئلة التي معنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ربنا عز وجل من المقبولين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم في باكستان، وأصلح أحوالهم يا ربي في العراق، وأحوالهم في فلسطين، واجمع كلمتهم في الصومال، واجمع كلمتهم في السودان. اللهم اجمع كلمتهم واحمهم يا ربي في أفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.